الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قوله: مع كلية أحديهما، لأنه لو كانت المقدمتان جزئيتان لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر، فلا يلزم تعدية الحكم من الأكبر إلى الأصغر. الكلام في هذا الدرس إن شاء الله تعالى معقود لبيان نقطتين. النقطة الأولى، ونبين فيها إن شاء الله الشرط الثالث من الشروط الثلاثة المذكورة لإنتاج الشكل الثالث. النقطة الثانية، ونتحدث فيها عن ضروب الشكل الثالث. أما النقطة الأولى، فقد ذكرنا في الدرس السابق أن هناك شروطا ثلاثة لإنتاج الشكل الثالث. الشرط الأول إيجاب الصغرى، الشرط الثاني فعلية الصغرى، وتقدم بيان هذين الشرطين مفصلا. الكلام في هذه النقطة يدور حول بيان الشرط الثالث. الشرط الثالث وهو شرط راجع إلى الكم، وهو كلية إحدى المقدمتين. كلية، نتحدث الآن عن الشكل الثالث. كلية إحدى المقدمتين بأن تكون إحدى المقدمتين كلية، والأخرى قد تكون كلية وقد تكون جزئية. إحدى المقدمتين يجب أن تكون كلية. تصدى الشارح بعد ذلك لبيان الوجه في اشتراط هذا الشرط، وحاصل هذا الوجه هو أنه لو كانت المقدمتان جزئيتين معا، لو كانت المقدمتان جزئيتين معا، فحينئذ يجوز أن يكون الأوسط المحكوم عليه بالأصغر في الصغرى غير الأوسط المحكوم عليه بالأكبر في الكبرى. وحينئذ فلا يتكرر الحد الأوسط، فتكون الكبرى أجنبية عن الصغرى، فلا يتعدى الحكم من الأكبر على الأصغر إلى الأصغر، فلا يتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر. وهذا واضح. واضح وظاهر. التفتوا معي، في الصغرى إذا قلنا هذا كذا، بعض هذا كذا، في الصغرى حكمنا على هذا البعض بالأصغر، ثم نقول وبعض هذا كذا، حكمنا على البعض الآخر بحكم آخر، بحكم آخر. هذا الحكم في الكبرى وهو الأكبر، حينئذ هل يجزم بتعديته إلى الأصغر أو لا يجزم بذلك؟ الجواب لا يجزم بذلك. لا نريد أن نقول بأن الأكبر لا يمكن أن يتعدى إلى الأصغر، لا، نريد أن نقول هكذا، أنه لا يمكن أن يجزم، وفي القياس لا بد أن يجزم، لا بد أن يقطع، واضح، لا بد أن يقطع، فممكن أن يتعدى وممكن أن لا يتعدى. وإذا كان الأمر كذلك فلا تكون هناك نتيجة، لا يمكن أن يكون القياس حينئذ منتجا. لماذا؟ لأن هذا البعض في الصغرى من الممكن أن يكون غير البعض في الكبرى، فحينئذ الحد الأوسط ما تكرر، ما راح يكون وسط بين الأكبر والأصغر، فالكبرى في واد والصغرى في واد آخر، لا يوجد وسط بينهما. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نجزم بتعدية الأكبر إلى الأصغر. حتى يتضح أكثر نأتي بهذا المثال، نقول بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان فرس، بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان فرس، النتيجة بعض الإنسان فرس. هذه النتيجة صادقة أو كاذبة؟ بعض الإنسان فرس، هذه النتيجة لا إشكال في أنها كاذبة، لا إشكال في أنها كاذبة. لماذا؟ لأن البعض المحكوم عليه بالإنسانية غير البعض المحكوم عليه بالفرسية، واضح؟ غير البعض المحكوم عليه بالفرسية، لأن البعض المحكوم عليه بالإنسانية هو زيد، والبعض المحكوم عليه بالفرسية هو مصداق الفرس، والفرس غير زيد، واضح؟ فلا يمكن أن نعدي الفرس اللي هو الأكبر إلى الإنسان اللي هو الأصغر، فنقول بعض الإنسان فرس، ما يمكن، واضح؟ فحينئذ هذا منشأه ماذا؟ هذا منشأه ماذا؟ هذا منشأه أن المقدمتين كانتا جزئيتين، كانتا جزئيتين، لأنه إذا كانت المقدمتان جزئيتين لا يجزم، لا يقطع بتعدي الأكبر إلى الأصغر. أستقول يعني هذا ما يمكن دائما؟ لا يمكن، قد يكون هناك مثال يمكن أن يتعدى فيه الأكبر إلى الأصغر، لكن نحن يكفينا التخلف ولو في فرد واحد، ولو في فرد واحد، إذا تخلف القياس ولو في فرد واحد يكفي في كونه ماذا؟ عقيما وغير مضطرد. القياس لا بد له من الاضطراد، من هنا قالوا بأنه لا بد من كلية إحدى المقدمتين. الآن هذه المقدمة ماذا؟ الصغرى، الكبرى، ما مشروط ذلك أو ما معين ذلك، كلية إحدى المقدمتين. فإذا كانت إحداهما جزئية لا بد أن تكون الأخرى كلية، واضح؟ هذا تمام. إلى هنا تم الكلام عن ماذا؟ عن شروط إنتاج الشكل الثالث. التي قلنا بأن الأول منها راجع إلى الكيف وهو إيجاب الصغرى، والثاني منها راجع إلى الجهة وهو فعلية الصغرى، والثالث منها الذي بيناه في هذا الدرس وهو راجع إلى الكم وهو كلية إحدى المقدمتين. واضح إن شاء الله. قال قوله مع كلية إحديهما، لأنه لو كانت في الشرط الأول، ماذا يشترط في الشرط الأول؟ كلية الكبرى أو كلية إحدى المقدمتين؟ الشكل الأول، كلية الكبرى أو كلية إحدى المقدمتين، فهذا الشرط مو شرط في كل الأشكال. نعم، هذا يعني هذا كلية إحدى المقدمتين، قد تكون الصغرى وقد تكون الكبرى. الشكل الأول يجب أن تكون الكبرى كلية تحديدا وليس الصغرى. الصغرى لا، الصغرى حتى لو كانت جزئية لا يوجد مشكلة، لكن الكبرى يجب أن تكون كلية. هل يجوز أن تكون جزئية؟ لا يجوز في الشكل الأول، هنا يجوز، هنا يجوز. قال قوله مع كلية إحديهما، لأنه لو كانت المقدمتان جزئيتين لجاز. لاحظوا العبارة لجاز، لجاز هذا يوضع تحت خط، يوضع تحت خط لجاز أن يكون البعض، وهذا احتمال آخر، لا البعض من الأوسط الموجود في الصغرى هو البعض الموجود من الأوسط في الكبرى، فيكون وتكون هناك نتيجة. يمكن، نحن الآن لا نريد أن نقول دائما وأبدا يكون الأوسط في الكبرى غير الأوسط في الصغرى، لا، لكن يمكن أن يكون أو لا يمكن. نعم يمكن، يمكن أن يكون، أن يكون غير، يعني أحد، أن يكون أحدهما غير الآخر. فإذا كان كذلك فلا يتكرر الحد الأوسط، فتكون الكبرى أجنبية عن الصغرى، وحينئذ لا يتعدى الأكبر إلى الأصغر. قال لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر، لجاز أن يكون غير البعض يعني بالأصغر في الصغرى، غير البعض المحكوم عليه بالأكبر في الكبرى، لأن الأوسط واضح. نحن نتحدث عن الشكل الثالث، الأوسط في كلتا المقدمتين يكون محكوما عليه، يكون موضوعا يحكم عليه في الصغرى بالأوسط ويحكم عليه في الكبرى بالأكبر. لهذا ماذا قال؟ لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر، فلا يتكرر الحد الأوسط، فتكون الكبرى أجنبية عن الصغرى النتيجة، فلا يلزم تعدية الحكم من الأكبر إلى الأصغر. واضح؟ فحينئذ يكون الإنتاج عقيم، أو يكون القياس عقيما. مثلا يصدق بعض الحيوان إنسان، هذه صادقة يقينا، بعض الحيوان فرس صادقة يقينا، لكن النتيجة تكون كاذبة، النتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين، مع صدق المقدمتين، مع صدق المقدمتين من حيث المادة، أما من حيث الهيئة فليستا صادقتين، يعني هيئة القياس، هيئة القياس. من هنا المنطق، هذا مطلب إن شاء الله نتعرض له بعد ذلك، المنطق هل يتكفل بعصمة القياس مادة وهيئة، أو يتكفل بعصمة الهيئة فقط عن الخطأ؟ الجواب الرأي الراجح إن شاء الله كما سنبينه لاحقا، والأصح أنه يتكفل بالأمرين معا، كما أنه يتكفل بالهيئة وشروط الهيئة وهو مطلبنا في القياس، كذلك يتكفل بعصمة المادة عن الخطأ وهو في الصناعات الخمس إن شاء الله نبين ذلك. يعني المقدمة يجب أن تكون من المشهورات، من المظنونات، من الحدسيات، من المادة الصغرى ماذا تكون، الكبرى ماذا تكون. يجوز أن أأتي بالمقدمة من أي مادة كانت، أي مادة كانت، أو لا يشترط أن تكون مادة معينة، هذا نبينه إن شاء الله في الصناعات الخمس. لاحظوا، قال مثلا يصدق بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان فرس، ولا يصدق بعض الإنسان فرس. والمنشأ في عدم صدق النتيجة هو كون المقدمتين جزئيتين، فإذا لا بد أن تكون إحدى المقدمتين كلية. واضح. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف للكلام عن الضروب المنتجة في الشكل الثالث. وحاصل ما أفاده الشارح في مقام بيان ما ذكره المصنف أن الضروب المنتجة في الشكل الثالث ستة، وهذه الستة حاصلة ببركة الشرطين الكيف والكم اللذين ذكرناهما للشكل الثالث. بيان ذلك، نقول أما الشرط الكيفي فكان إيجاب الصغرى، يجب أن تكون الصغرى موجبة، وحينئذ يترتب على ذلك أن الصغرى قد تكون كلية وقد تكون جزئية، يعني موجبة كلية موجبة جزئية، لأن اشترط فيها الإيجاب. فإذا كانت الصغرى كلية يمكن أن تكون الكبرى إحدى المحصورات الأربع، إحدى المحصورات الأربع، فتتحقق عندنا حينئذ أربعة ضروب. كيف؟ التفتوا معي، هذه الصغرى موجبة كلية، التفتوا معي، الصغرى موجبة كلية، فالكبرى ماذا تكون؟ قد تكون موجبة كلية، قد تكون موجبة جزئية، لأن عندنا كلية إحدى المقدمتين، كلا الشرطين متحققان في الصغرى، الصغرى ماذا؟ الصغرى موجبة كلية، الكبرى فلتكن ما تكون. واضح؟ قد تكون موجبة كلية الضرب، قد تكون موجبة جزئية الضرب، قد تكون سالبة كلية الضرب، قد تكون سالبة جزئية هذا الضرب. كم ضرب تحقق عندنا حينئذ؟ نعم، أربعة. واضح إن شاء الله. وقد تكون الصغرى جزئية موجبة جزئية، هذا بناء على كون الصغرى كلية موجبة كلية، وقد تكون الصغرى موجبة جزئية، فالكبرى حينئذ لا بد أن تكون ماذا؟ إحدى الكليتين. بعد ما نستطيع أن نقول إحدى المحصورات الأربع، لا، إحدى الكليتين، لأن هذا ببركة ماذا؟ ببركة الشرط الثالث. الشرط الثالث ما هو الشرط الثالث؟ كلية إحدى المقدمتين. كلية إحدى المقدمتين، لأن الصغرى جزئية، الكبرى يجب أن تكون كلية. هذا الوجوب من أين أتينا به؟ من الشرط الثالث، شرط الكمي. يجب أن تكون كلية. إذا كان كلية قد تكون سالبة قد تكون موجبة، فيتحقق لدينا حينئذ ضربان، أربعة مع اثنين يكون الحاصل ستة. واضح؟ هل يجوز أن تكون الكبرى جزئية؟ الجواب لا يجوز. على الفرض الثاني، لو كانت الصغرى جزئية موجبة يجوز أن تكون الكبرى جزئية؟ الجواب لا، لا لا يجوز. لماذا؟ لأن الشرط الثاني يقول لا بد من كلية إحدى المقدمتين، الشرط الثالث. واضح إن شاء الله؟ فإذن الضروب المنتجة في الشكل الثالث ستة. الضروب المنتجة في الشكل الثالث ستة. هذا أمر. أمر آخر، هذه الضروب المنتجة الستة جميعا تشترك في أن نتيجتها تكون جزئية فحسب ولا تكون كلية. فإذا النتيجة أبدا ودائما في الشكل الثالث جزئية ولا تكون كلية. طبعا بعد ذلك نبين سؤال ونجيب عنه إن شاء الله، سؤالا ونجيب عنه، أنه إذا كانت المقدمتان كليتين كيف تكون النتيجة جزئية؟ النتيجة تتبع أخص المقدمتين. فإذا ما كانت هناك مقدمة سالبة أو جزئية، يعني ما كان هناك أخص المقدمتين، كلا المقدمتين شريفة، ما عندنا مقدمة خسيسة، أخص المقدمتين يعني لو جزئية لو سالبة. السالب نعم يمكن أن يكون موجود عندنا، لكن الآن كلامنا عن الإيجاب. طبعا حتى السلب في بعض المقدمات بعض الضروب أيضا ما موجود. وإذا كانت المقدمتان كليتين كيف تكون النتيجة جزئية؟ كيف تكون النتيجة جزئية؟ لا بد أن تكون كلية. فكيف تكون جزئية؟ هذا إن شاء الله نجيب عنه بعد ذلك. التفتوا معي. إذن هذه الظروف جميعا تشترك في أن النتيجة فيها جزئية. غاية ما هنالك أن هذه النتيجة قد تكون سالبة قد تكون موجبة، لكن تكون جزئية دائما وأبدا. واضح إن شاء الله؟ ثم بيّن الشارح أن هناك أن هذه الضروب الستة ثلاثة منها تنتج الإيجاب، وثلاثة منها تنتج السالب. ثلاثة تنتج الإيجاب، ثلاثة تنتج السالب. أما الثلاثة المنتجة للإيجاب فهي: الضرب الأول ما كانت الصغرى فيه موجب كلية والكبرى فيه موجب كلية. النتيجة موجبة جزئية، مثال ذلك، مثال ذلك كل إنسان حيوان، كل إنسان ناطق، النتيجة بعض الحيوان ناطقون. الضرب الثاني: ما كانت الصغرى فيه موجبة جزئية، والكبرى فيه موجبة كلية. النتيجة ماذا؟ النتيجة موجبة جزئية. مثال ذلك: بعض الحيوان إنسان، وكل حيوان جسم. النتيجة: بعض الإنسان جسم. الضرب الثالث: الضرب الثالث، ما كانت الصغرى فيه موجبة كلية، والكبرى موجبة جزئية. والنتيجة موجبة جزئية. وهذا الضرب هو عكس الضرب الثاني، هو عكس الضرب الثاني، ومثاله عكس الضرب الثاني أيضا. هذه الضروب الثلاثة المنتجة للإيجاب. ثم إن الضروب المنتجة للسلب هي: الضرب الأول، يعني الضرب الرابع، نقول الضرب الرابع: ما كانت الصغرى فيه موجبة كلية، والكبرى فيه سالبة كلية. مثال ذلك: كل إنسان حيوان، الكبرى: ولا شيء من الإنسان بحجر. النتيجة: بعض الحيوان ليس بحجر، بعض الحيوان ليس بحجر. الضرب الخامس: ما كانت الصغرى فيه موجبة جزئية، والكبرى سالبة كلية. النتيجة سالبة جزئية. بعد واضح هذه الضروب الثلاثة النتيجة فيها السلب. مثال ذلك: بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الحيوان بحجر، بعض الإنسان ليس بحجر. صادق النتيجة أو كاذبة؟ بعض الإنسان ليس بحجر. صادقة؟ لو كل إنسان ليس بحجر، صادق. الضرب السادس: الضرب السادس، ما كانت الصغرى فيه موجبة كلية، والكبرى سالبة جزئية. النتيجة سالبة جزئية. مثال ذلك: كل حيوان جسم، كل حيوان جسم، وبعض الحيوان ليس بإنسان، فبعض الجسم ليس بإنسان. هذه هي الضروب الستة المنتجة في هذا الشك. تبقى بعض الخصوصيات في العبارة، الآن نطبق العبارة. إن بقي عندنا وقت إن شاء الله نجيب عن هذا السؤال الذي ذكرناه قبل قليل. تبقى بدو عبارة المصنف، قال لينتج الموجبتان مع الموجب الكلية. هل نطبق عبارة الشارع ثم نأتي إلى عبارة المصنف؟ قال قوله لينتج الموجبتان الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب الشرائط أو الشرائط المذكورة. هنا المراد بالشرائط الشرطان، الشرطان يعني الأول والثالث، بعد هذا الجمع منطقي وليس جمع، ليس جمعا نحويا، واضح؟ بحسب الشرائط المذكورة. هذا كن يجاب عنه حتى نتخلص من هذه المشكلة. شرائط لو شرائط، شرائع لو شرائع الإسلام، حتى نفهم. لا، يكون اللي عنده جواب يكون عنده ويا وجه بيان ذلك، وهذا الوجه مو وجه تبرعي، لا، وجه إلى واقعية في علم الصاد، فيكون تحصلون الجواب حتى نتخلص بعد. نكتب شرائط أو شرائط. قال بحسب الشرائط، أنا راح أقرأ بالشرائط، بحسب الشرائط المذكورة ستة. هو أصلا كلمة شرائط صحيحة، هو شرائط كلمة شرائط صحيحة أو الصحيح شروط. شرائط جمع ماذا؟ جمع شريط. شريط شنو الشريط يعني؟ شريط هو الشرط. فكيف يعبر شرائط؟ نعم، مبالغة. ما أسهل هذه الدعاوى. شو المبالغة يعني؟ شو المبالغة يعني؟ صيغة فعال، صيغة فعيل عندنا مبالغة. على كل فكون نتحقق أنه الصحيح. طبعا لما نقول شروط نحن في أمن وأمان، ماكو مشكلة، لكن لما نقول شرائط كون يعني نحصل الوجه في هذا. يعني الآن لما يريد أن يكتب أحدنا ليكتب شروط أفضل، إذا أراد أن يكتب شرائط كون يتحقق أنه المفرد ما شرائط ماذا. هذا نقاش آخر، أنه شرائط له شرائط. إذا أردنا أن نكتب نقول شرائط صحيحة، نكتب شرائط يعني شرائط صحيحة وشروط صحيحة. الآن نختار شرائط، نريد أن نكتب شرائط، نكتب شرائط له شرائط، هذا يكون يتحقق من ذلك. قال بحسب الشرائط المذكورة ستة حاصلة من ضم الصغرى الموجبة. لاحظوا، من ضم الصغرى الموجبة، يعني الصغرى ينبغي أن تكون موجبة، إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية. الآن يتحدث عن الكلية. من ضم الصغرى الموجبة الكلية إلى الكبريات الأربع، كبريات الأربع يعني المحصولات الأربع، كبريات الأربع، كبرى 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 كبرى. كبرى الأولى موجبة كلية، الثانية موجبة جزئية، الثالثة سالبة كلية، الرابعة سالبة جزئية، إلى الكبريات الأربع يعني المحصولات الأربع. وقد تكون الصغرى موجبة جزئية، وضم الصغرى الموجبة الجزئية إلى اثنتين فقط، إلى الكبريين الكليتين. وأما الكبريان الجزئيتان فلا يمكن. لماذا؟ لأنه يوجب انخرام الشرط الثالث. لاحظ، وضم الصغرى الموجبة الجزئية إلى الكبريين الكليتين، فيتحقق عندنا ضربان، ومن هناك أربعة ضروب، فالنتيجة تكون ستة ضروب. إلى الكبريين الكليتين الموجبة والسالبة. وهذه الظروف كلها مشتركة في أنها لا تنتج إلا جزئيتان، لكن ثلاثة منها تنتج الإيجاب وثلاثة منها تنتج السلب. وأما المنتجة عندكم فأما وأما وأما لعل الأولى فأما لعل الأولى يعني على كل. وأما المنتجة للإيجاب ثلاثة، فأولها المركب من موجبتين كليتين، يعني الصغرى موجبة كلية الكبرى موجبة كلية، نحو كل جيم باء وكل جيم ألف فبعض باء ألف. واضح المطلب بعد الأمثلة بيناها قبل التطوير عن لا نتأخر كثيرا. ثانيها المركب من موجبة جزئية صغرى، يعني الصغرى موجبة جزئية وموجبة كلية كبرى، واضح، والنتيجة أيضا موجبة جزئية. وإلى هذين الضربين أشار المصنف بقوله لينتج الموجبتان. لاحظوا ماذا قال المصنف، قال لينتج الموجبتان، مراده بال يعني بقوله لينتج الموجبتان، الموجبتان ماذا؟ نقول المراد الصغريان، الموجبتان الصغريان، الكلية في الضرب الأول والجزئية في الضرب الثاني. لاحظوا الضرب الأول الجزئية فيه موجبة كلية، صحيح، والضرب الثاني الصغرى فيه ماذا؟ موجبة جزئية. الكبرى في كليهما كلية، الكبرى في كليهما كلية. فالآن عبارته لينتج الموجبتان يعني الصغريان مع الموجبة الكلية يعني كبرى، لينتج الموجبتان يعني الجزئية والكلية الصغريان مع الكبرى الموجبة الكلية، ماذا ينتجان بعد ذلك؟ قال موجبة جزئية. واضح أم واضح؟ قال شيخ علي واضح، شيخ علي مواضح، ثبت ثبت. لينتج الموجبتان، الموجبتان يعني الصغريان، الصغرى والصغرى، موجبتان كلية والجزئية، كلية في الضرب الأول والجزئية في الضرب الثاني، مع الكبرى، مع الكبرى الموجبة الكلية. لهذا قال الشارح، قال لينتج الموجبتان أي الصغرى مع الموجبة الكلية أي الكبرى. والثالث عكس الثاني، عكس الثاني هنا المراد بالعكس العكس اللغوي، تبديل الطرفين فقط، تبديل الطرفين فقط، بعد لا ينتقل الذهن لا إلى عكس مستوي ولا إلى عكس نقيض. أعني لاحظوا الثاني موجبة جزئية موجبة كلية، هذا بالعكس مركب من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، وإليه أشار بقوله أو بالعكس، أو بالعكس. لاحظوا هنا عبارة المصنف فيها شيء من الإيهام، شيء من الإيهام، بعد أن بين الضرب الأول والضرب الثاني ماذا قال؟ أو بالعكس. فالذي يتبادر إلى الذهن أولا أن المراد بالعكس يعني عكس الضربين، فتكون الضروب المنتجة للإيجاب أربعة، الأول والثاني وعكسهما، عكس الأول ضرب ثالث، عكس الثاني ضرب رابع. واضح؟ الشارح أراد أن يدفع هذا الإيهام. لاحظوا ماذا قال؟ فليس المراد بالعكس في عبارة المصنف عكس الضربين المذكورين حتى تكون الضروب المنتجة للإيجاب أربعة، إذ ليس عكس الأول إلا الأول. التبت معي، التبت، موجبة كلية موجبة كلية، عكسها ماذا؟ عكسها ماذا؟ موجبة كلية موجبة كلية، يعني الضرب الأول لا توجد فائدة في عكسه. لهذا المصنف جاء وبالعكس، يعني هذا الإيهام بعد ما يرد على المصنف، هذا التوهم أو الإشكال ما يرد على المصنف، يقول لأن الضرب الأول لا فائدة في عكسه فأنا مطمئن إذا عبرت بالعكس. واضح؟ بعد هذا المتلقي ما يفهم أن المراد بالعكس يعني عكس الضربين، لا، لابد أن يراد من العكس عكس الضرب الثاني فقط، لأن في عكس الضرب الثاني هناك فائدة، هناك فائدة، أما الضرب الأول لا فائدة في عكسه، أصلا عكسه يكون لغوا لا طائل تحته. كيف يكون العكس؟ يعني المراد بالعكس يعني موجبة كلية موجبة كلية، عكسه عكسه ماذا؟ موجبة كلية موجبة كلية، لكن الضرب الثاني لا، الضرب الثاني ماذا كان؟ موجبة جزئية موجبة كلية، عكسه فرق، موجبة الكلية الكبرى تكون جزئية والموجبة الجزئية الصغرى تكون كلية. واضح؟ تكون كبرى. في عكس الضرب الثاني توجد فائدة، في عكس الضرب الأول لا فائدة. وهذا المطلب يحتاج إلى تأمل قليل، مو هو يعني مو كثير، قليل. لهذا عبر جاء المصنف الشارح بعبارة فتأمل، فتأمل. واضح؟ لهذا قال فليس المراد بالعكس عكس الضربين المذكورين، ليس عكس الأول إلا الأول، فتأمل. واضح؟ لاحظوا عبارة المصنف، قال لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية أو بالعكس، أي مع الموجبة الكلية إشارة إلى ضربين، أو بالعكس إشارة إلى الضرب الثالث، أو بالعكس موجبة جزئية. المراد بالعكس يعني عكس الضرب الثاني فقط. ثم قال وأما المنتجة للسلب فأولها المركب من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، والثاني من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، وإليهما أشار بقوله، لاحظ ماذا أشار بقوله، قال ومع السالبة الكلية. يعني ترتيب العبارة هكذا، لينتج الموجبتان مع السالبة الكلية، هناك ماذا قال؟ لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية، ثم قال ومع السالبة الكلية، يعني لينتج الموجبتان مع السالبة الكلية. الموجبتان يعني الصغريان، الكلية كما في الضرب الأول، الضرب الأول يعني الرابع، الرابع، الضرب الضرب الرابع الصغرى موجبة كلية مع السالبة الكلية، والصغرى في الضرب الخامس جزئية، صحيح، موجبة جزئية مع السالبة الكلية. فقول لينتج الموجبتان يعني لينتج الصغريان الموجبتان، الكلية في الضرب الثالث والجزئية في الضرب الخامس، عفوا الكلية في الضرب الرابع اللي هو الأول، نعبر أول أو نعبر رابع، لأن كلامنا في الضروب المنتجة للسلب، فالكلية في الضرب الرابع والجزئية في الضرب الخامس، مع ماذا؟ قال مع السالبة الكلية. ماذا ينتجان؟ بعد ذلك يقول سالبة جزئية. واضح أم واضح؟ قال نعم ومع السالب الكلية إلى آخره. والثالث الضرب الثالث أو الضرب السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، كما قال المصنف الكلية مع الجزئية. لاحظ ماذا قال؟ أو الكلية مع الجزئية. بعد ما ذكر الكيف، ما ذكر الكيف، اختصر فقط على الكم، ما ذكر الكيف. قال هذا إشارة إلى الضرب السادس، أو الكلية أي الصغرى الكلية مع الجزئية أي الكبرى، يعني الموجبة يعني مع الكلية، يعني الصغرى الكلية الموجبة، موجبة الكلية مع الجزئية الكبرى الجزئية السالبة. لهذا ماذا قال الشارح؟ كما قال المصنف أو الكلية مع الجزئية أي الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية. واضح إن شاء الله؟ واضح. يبقى عندنا هذا السؤال، أنه الضرب الأول، لاحظوا الضرب الأول، الضرب الأول المركب من موجبتين كليتين، والضرب الرابع المركب من موجبة كلية وسالبة كلية. الضرب الأول والرابع المقدمتان فيهما كليتان، كيف تكون النتيجة جزئية أو الجزئية، مع أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، وهنا ما توجد مقدمة خسيسة من حيث الجزئية، أصلا لا وجود للجزئية، فكيف تكون النتيجة جزئية؟ إن شاء الله الجواب عن ذلك في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.